الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في المحبة. فذكر الإمام بعض التعريفات التي ذكرها ابن العريف وبدأ في التعليق عليها، وبدأ بقوله حد المحبة والكلام عليه. قال: وهي وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه. وذكر الإمام أن هذا أثر من آثار المحبة وليس هو حد المحبة. ثم قال: وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره. وقال أيضا: وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها، فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: والإيثار المتعلق بالخالق أجل من هذا وأفضل، وهو إيثار رضاه على رضا غيره، وإيثار حبه على حب غيره، وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره. فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره، ونفسه من أعظم الأغيار، فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. سقط عندكم من أول من أول هنا؟ طيب، أخونا يقول في سقط: فالأول آثر بعض العبيد على نفسه، موجود، فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره، ونفسه من أعظم الأغيار، فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. انتهى شرط؟ نعم؟ ثم بمليها عليكم من أول: فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره، ونفسه من أعظم الأغيار، فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. يقول: وعلامة صحة هذا الإيثار شيئان: أحدهما فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. طيب، لو كانت النفس تحبه وتقبل عليه يبقى من باب أولى. يعني يقول هنا وعلامة هذا الإيثار اللي هو إيثار مرضاة الرب على مرضاة غيره فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه، والثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه. فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. لذلك حديث الترمذي الذي حسنه كثير من أهل العلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهنا الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا أمر إذا وصل إليه العبد يحتاج إلى جهد جهيد، يعني يجاهد نفسه حتى يصل إلى مرحلة النفس ما تهوى إلا ما يحبه الله ويرضى، ولكن وصل إليها بعد عناء، فإذا وصل إليها هانت عليه العبادات. يقول فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع، فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة، ولا يتم صلاح العبد وسعادته إلا به، اللي هي المشقة والشدة. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فحقيق بالعبد أن يتسنم إليه وإن صعب المرتقى، وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة، ويحتمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير. فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال، واليسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقي غيره إليه في المدد المتطاولة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى كل هذا متعلق على أن يفعل العبد ما يحبه الله وإن كانت النفس تكرهه وتهرب منه، وهذا أمر ليس بالهين. النفس دائما تميل إلى الدعة والكسل والهروب من كل ما يسبب لها إجهاد، دي طبيعة النفس، وكل إنسان يعلم ذلك. لذلك دائما الذي يحرك العبد أن يحمل النفس على ما تكرهه وتأباه وتفعله الإيمان، ومن مفرداته الشعور بالمسؤولية. يعني الواحد فينا في كثير من الأحيان وكلنا يفعل من الأعمال ما هو في غاية المشقة عليه، وممكن لا يتناسب مع منزلته ولا مع مكانته، ومع ذلك يفعله. لما؟ للشعور بالمسؤولية. منها أكل العيال، يبدأ بقى يعمل وممكن يؤجر نفسه عند الناس، سواء أجر خاص أو أجر عام. ما الذي حمله؟ شعوره بالمسؤولية، ويكون كارم، وممكن بقى يعني الله يعافيك يعمل ويكون عليه سلطان ممن لا يستحق ذكر، ومع ذلك بيغض الطرف ويستمر في العمل مع أنه يكره هذا ويشق على النفس. ولكن شعوره بالمسؤولية، انتبه، جعله يغض الطرف عن كل شيء، عن مشقة حسية ومشقة معنوية وهي أشد. عشان كده تسمع من الناس الكبار يقول لك يا ابني أكل العيش مر، واخدين بالكم يا اخوانا؟ تجد الرجل العظيم القدر يعمل عند صعلوك عشان يكفي الأولاد، واخد بالك؟ كل هذا إخواني الحامل عليه الإيمان، هو مؤمن بأن هؤلاء الرعية هو مسؤول عنه. فالإيمان وجد أولا وترتب عليه فروع، ومنها الشعور بالمسؤولية. ده اللي احنا بنقوله في طلبنا للعلم، لازم ده، خد بالك. والذي يعتريك في طلب العلم بالنسبة إلى ما يعتريك في طلب الدنيا لا شيء. وهذا فطن إليه ابن عباس وجهر به فقال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يعني دل نفسه في الطلب، فلما دل نفسه والإخلاص طبعا متوفر، تعلم فأصبح عزيز ويطلب من الأكابر. بل لما يقول هنا الإمام: وهذا الإيثار له شيئان، فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه، والثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه، فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. يقول: ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة الداعي وقوة الداعي العادة والطبع، فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة، والنفس عنه ضعيفة، ولا يتم صلاح العبد وسعادته إلا به، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يسر الله لنا ولكم كل عسير، فحقيق بالعبد أن يتسنم إليه وإن صعب المرتقى. صعب المرتقى يعني الطريق صعب وأنت تسير، إيه اللي بيهون عليك؟ خد بالك، مع علمك بقلة الرفقاء ووحشة الطريق، ايه اللي يهون عليك؟ ما في القلب من ايمان. لذلك دايما لو نظرت للناس في امورهم الدنيوية تجد العجب، العاقل منهم منضبط في امور الدنيوية، يبقى ممكن يعمل ويذل نفسه، خد بالك، ويعيب الناس عليه فيما يعمله. مش مناسبك تعمل عند ده ازاي، ومع ذلك لا يلقي بالا ومستمر، واخد بالك، فترة معينة ينظر الناس إلى عتبهم عليه يخطئون أنفسهم. طب لو هو سمع لهم هيفشل. لذلك تجد كثير من الشباب فاشل. ليه؟ كل ما يروح عمل ويشاور بعض صديق السوء يقول له: ما ينادلكش، انت ابن فلان، انت معك شهادة كذا، يستعمل يثبطه. فجأة الواد يلاقي نفسه ما يملك من حطام الدنيا شيء، وبقى عنده 25 سنة 30 سنة وحاجيات الدنيا تلزمه. ودين بالك يا اخوانا، ادي معنى كلمة: وان صعب المرتقى. كذلك انت في طريقك الى الله، فانت حسبك من العناء والمشقة أن تجاهد نفسك. كفاية دي عاوزة رجالة. ناهيك بقى عمن حولك من المثبطين وأصحاب الهمم الدنيئة والنفوس الخسيسة. هؤلاء القوم يثبطون ما بقي من عزيمتك ويوهنون ما بقي من همتك. ومن أجل هذا ابتعد، وتكون العلاقة بينك وبينهم في حدود ما حددته لك الشريعة. انتبهوا يا أخوانا ولنعتبر. لا نعتبر بمن سبق، لا، ده نعتبر بأنفسنا. كم من واحد فينا قصر وتخاذل وركن واستمع إلى قول مثبط ونصت وأنصت إليه حتى فاته الطريق. والإشكالية في طريقنا أن ما فاتك لا يمكن أن تستدركه إذا أتت منيتك. هو ده اللي بينغص علينا المعيشة. لكن ما زلت في على وجه الأرض تستدرك، فما الذي يضمن لك أن تبقى؟ مفيش. ما احنا معروف مش عارفين امتى. يبقى في هذه الحالة كل ما حولنا، يعني إن كان فيه معوقات ومثبطات، ولكن إيمانك وشعورك بالمسؤولية ينبغي أن يضغى على كل هذا وإن صعب المرتقى، وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة ويحتمل فيه خطرا. انتبهوا، ويحتمل فيه خطرا لملك عظيم وفوز كبير. اي والله، لملك عظيم وفوز كبير. أي خطر بقى؟ تقف في كمين شوية، يستدعوك، يغموا عينيك، يسألوك، يأخروك، جلش بالك، لعل عندهم العذر فيما يفعلون. ولكن يمر عليك كله، انتبه، احتسب عند الله. فإن كان القوم عندهم عذر لا كلام، طب ليس عندهم عذر وتجاوزوا الحدود، احتسب أنت عند الله. أما أن تجعل هذا مفرق بينك وبين الاستمرارية على ما أنت عليه، كده مش هتفلح خالص. لذلك لما وصف العلماء بلال بن رباح بقولهم هذا رجل هانت عليه نفسه فبذلها لله، وضحت هانت ايه؟ عليه نفسه. زي بالضبط كده معك مثلا ربع جنيه فضية بترمي مثلا، يعني او تعطيه لمسكين. اعطته ليه؟ انا بتكلم على ربع جنيه، هان عليك، يعني ملوش قيمة. هو ده بالضبط مسلك المسلم في طريقه إلى الله. أما أن تأخذك العزة وأنا ابن فلان وكيف يفعل بي كذا وكذا، أتقدم بي السن إلى غير ذلك، مدى اللي حصل بين أبي سعيد والإمام أحمد ما تنساهوش. لما قال له أبو سعيد وكان من المقربين للإمام في شدة المحن، قال له يا إمام كبر سنك ولك عيال، يعني إيه؟ ما انتش وش بهدلة، واخد بالك، كبر سنك ولك عيال. الإمام أحمد طبعا إمام وثبته الله، قال يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد اصطرحت، يعني إيه كده؟ أصبحت مجنون. يعني انت بتوصيني بالكلام ده اترك الدين لكبر سني وعيالي وبتوصيني بكده؟ انت كده عقلك راح منك. انتبه يا رجاله، لان اللي بيعز على الواحد ان مثل هذه المعوقات البسيطه تعوق طريقك، واللي يحزن تستجيب له، وفجاه تلاقي نفسك انقطعت. ده من ضمن المعوقات. ناهيك بقى عن شياطين الانس، الله يعافيك، ما اكثرهم لا كثرهم الله. فمن اجل هذا ارجو ان تنتبه لامرين: ما يخرج منك من تصرفات، وما يحاط بك من خلائق. خد بالك حتى لا تسقط، لان ال- 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 الواضح كده اللي بيسقط قل من قل ان تمد له اليد. ما هو كل واحد مش فاضي وخايف، ان مد يده اليك مره لن يثنيها. زي بالضبط ايام زمان كده في رمي الجمار، كنا بنروح كده اللي قبلنا يقول لك ايه: ان وقع منك شيء ما توطش تجيب، ان وطيت مش هتلاقي نفسك، قبل الزحام وقبل التعداد والكلام ده. واخد بالك؟ نفس الطريق بالضبط. يبقى انا في طريقي يكون عندي ذكاء من اللي يصدر مني والنزغات والخطرات. انا كل اللي يهمنا تظل على ما أنت عليه من استقامة حتى تلقى الله، شريطة أن تكون مقتنع بما أنت عليه. ما تجيش مجاملة لحد، أنت يكون عندك قناعة كافية وعقيدة إن هو ده الطريق الصحيح، وده المسلك المرضي، ودي الوسيلة المشروعة. خلاص كده ما عادش لك عذر في التخلف. والله عندك شيء من الشبهات او شيء من الايرادات، اتفضل تكلم ونحن نسمع حتى نجلي الحقيقه كما ينبغي. يقول انتبهوا يا رجاله: ويحتمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير. ده ملك عظيم وفوز كبير، وإلا كمان لا ينقطع، لا ينقطع أبد الآبدين. ودي لوحدها توقفك، أبد الآبدين. إحنا عايشين يا أخوانا في دنيتنا في أغيار، أغيار وأغيار من أقرب من يحيطون بك من زوجة وولد. في غالب الأحيان عند اللئيم إن قصرت لا يلتمس لك عذر أبدا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منك خيرا قط. يبقى احنا بنعيش في أغيار. لا، أنا بقى بنظر إلى بعيد. يقول: ويحتمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير. خد بالك كلمة يسير هنا كلمة نسبية، أي هذا الخطر مهما عظم فهو يسير بالنسبة للملك العظيم والفوز الكبير.
وده منكم هنا
مهما كان الخطر عظيم. لذلك الجماعة العلماء الكبار بيتكلموا عن تفصيل لبعض ابتلاءات بعض الصحابة والعلماء، ابتلاء شديد جدا، وبالضبط الإيذاء والتعذيب من الغير. يعني خباب بن الأرط زي ما احنا عارفين كان شغال حداد، فكانوا إذا أرادوا أن يعذبوه بيجيبوا الحديد ويحمى متخيلها؟ يحمل حديد ثم يجرد خبابه من ثيابه ويطرح على ظهره وأسفل منه الحديد، ثم توضع الصخرة العظيمة على صدره. هو بيقول: فخلص الحديد إلى شحمي ولحمي حتى وصل إلى عظمي. أما الكلمة ألا إن سلعة الله غالية، أنت بتنساها ليه؟ غالية. الشيء بقى المحزن إن واحد فينا تعتريه بعض الأغيار أو بعض شيء فيه يعني شيء من الشدة والمؤنة بينهار. وثم تيجي تنظر ما الذي أصابه؟ لا شيء، فيش حاجة خالص. ده كل من هو مروح والكمين وقفه قعدوا ساعتين ثلاثة، قال لك لا طب أنا وشي بهدل، خلاص خلاص طالما الأمر كده بقى اقعد جنب الست لحد ما نشوف. يبقى مسألة ويحتمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير، فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال. نعم، فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل، في العاجل الراحة، الإنسان يشعر بأنس وبراحة، وهذا الأنس والراحة يا أخوانا مهما وصف لك لن تستشعره إلا إذا حدث لك. انتبهوا لي كويس، يعني النصوص الشرعية الواردة في الأمر ده ما تخفاش عليك. أنا جنتي في صدري، نحن في سعادة، لو علم الملوك وأبناء الملوك لجالدون علي. كل هذه الأمور الوصف موجود والكلمات حاضرة، ولكن كون أن الواحد فينا يشعر بها لن تتمكن إلا إذا عايشتها بنفسك. وخد بالك برضو من باب التنبيه، ممكن الواحد فينا يصل لمرحلة طيبة مع الأنس مع الله والعيشة الهنية والنفس المطمئنة وهدوء البال والكلام ده، تصل له، وحينما تصل له يعتريك شيء يعرقلك، خد بالك، فتشعر بالوحشة وبالغربة وبعدم الأنس. خد بالك بقى هنا، انفطمت لما بين الحالتين نعم الرجل. فلازم الحالة الأولى تبدأ تسعى سعيا حثيثا لتظل عليها وتزداد. أما إن لم تشعر بالحالة الأولى وبالفرق بين الحالتين، خلاص هتعيش زي ما الناس عايشة، وممكن الشعور بالوحشة يزول مع أنك في غاية البعد عن الطريق الصحيح. يقول: فإن ثمرة هذا في العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال، واليسير منها يرقي العبد ويسيره ما لا يرقي غيره إليه في المدد المتطاولة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار، والذي يسهله على العبد أمور. يبقى قلنا اللي حقق هذا أمر اثنين: تفعل ما يحبه الله وإن كانت تكرهه النفس وتهرب منه، تترك ما يكرهه الله وإن كانت النفس تحبه وتهوى. حتى الاثنين. طيب اللي يساعد على الكلام ده يقول الإمام: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن كالجمل الأنف، الأنف حيثما يقاد ينقاد. يعني إيه؟ حيثما أمره الدليل يأتمر. المؤمن، حديث صحيح في مسلم، كالجمل الأنف حيثما يقاد ينقاد. أيا كنت بقى أنت، أيا كانت منزلتك وأيا كان قدرك، ده اللي بيقودك الشرع المطهر، بيقودك الأدلة هي التي تقودك، انتبه، ولن تقودك إلا إلى كل خير. وهذا باستقراء النصوص أوضح من أن يوضح. طيب الثاني، ركزوا يا مشايخ، أن يكون إيمانه راسخا، نعم، ويقينه قويا، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. زي إيه بالضبط؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ده نص بيحكمني، أدي اليقين، ويقين قوي. يبقى مهما كانت الدولة لأهل الضلال وأهل البدع، أنا عندي يقين، ما هذا الذي نراه إلا سحابة صيف سرعان ما تنقشع، ومسألة طول الزمن أو قصره ما تفرقش معك حاجة. لذلك من جملة العوامل، وكلها أسباب مجتمعة، وإن كان الأصل معونة الله عز وجل، اللي ثبتت الإمام أحمد كان على يقين إن ده كله هيزول، فتحمل وصبر، ومع شدة تحمله وصبره ما كان يعلم متى تنقشع، ولكن عنده يقين. وده اللي احنا دقت عليه، كون أن يمكن للمبتدع في وقت من الأوقات، كما قال ابن القيم، لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض لقصور من أهل الحق. يبقى فترة معينة وبزول. الأمر الثاني، أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا، فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. الثالث، ركزوا يا مشايخ، قوة صبره وثباته. نعم، صبر وثبات. فإن قال قائل، وكيف يحصل السائر على الطريق الصبر والثبات؟ الجواب بأمرين اثنين، بأمرين اثنين: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. بس، وده اللي قاله ابن القيم. لكن الواحد فينا خرج من بطن أمه يسير في طريق، خد بالك، شاء أم أبى، انت ماشي في الطريق ده، إما بقى تفطن لأن ما فيش غيره وتسير، وقال لك الطريق ده حاجتين اتنين، له غاية لابد أن تصل إليه، وأثناء الطريق سيعترك ما يعترك. فاعتصامك بالله يؤمنك أثناء المسير، واعتصامك بحبل الله يدلك على الطريق. يبقى الاتنين، معرفة الطريق والأمن أثناء الطريق. بس الموضوع خلص، معرفتك بالطريق، الاعتصام بحبل الله. طب من يؤمنك أثناء الطريق؟ اعتصم بالله. الفترة الزمنية قد ايه؟ ما تشغلش بالك. فكل ما هو آت فهو قريب. بالضبط. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ويحك، إن الساعة آتي. بتسأل ليه؟ ما هي جاي. كذلك الموت جاي، ولقاء الله قادم حتما ولا بد. يبقى إياك ثم إياك لطول المدة أن تستحيل أو يتطرق إليك شك فيه. لأن الشك هنا بيخرج العبد عن الإيمان. عاوز تقول حاجة يا أحمد؟ الكتاب والسنة لا يضلك على الطريق. طيب يبقى الثالث قوة صبري وثباتي، فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك بل بطيئة، فلا يكاد يرى حقيقة الشيء إلا بعد عسر، وده من البلادة والغباء، ما يستوعبش إلا ما يضرب على أم رأسه يبدأ يفهم، بس متى؟ بعد أن حل الخراب. وده اللي قاله العلماء: الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، وهي جاية من بعيد. طب حلت، الكل عرف. طب ولكن بعد إيه؟ أدي ذات نوع من أنواع الأنفس البشرية، بليد ما يستوعبش بسرعة، بالرغم أن كل ما حوله يحمله على سرعة الاستيعاب، ولكن عافاك الله بلادة الذهن وخبث النفس وسوء الطوية حال بينه وبين سرعة الاستيعاب، فلا يكاد يرى حقيقة الشيء إلا بعد عسر. الوضع قدامنا كله عمال يموت، انت عاوز اكتر من كده؟ ده ممكن يكون في حضنك بالليلة الماضية وتاني ليلة اصبح وحيدا في قبره ابنك او زوجك في دقائق. يقول: وإن رآها اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانه. الثاني: أن تكون القريحة وقادة دراكة، يعني عنده ذكاء ولماح، لكن النفس ضعيفة مهينة، إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره، فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، عنده زي ما يقولوا حمار عرجة بيحيله، كلما ساقه خطوة وقف خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي قد تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه، لا ينساق معه إلا كرها. يبقى بناء على ذلك، وأنا في طريقي إن ظننت أنني سأحصل كل ما تهواه نفسي سواء حسي أو معنوي، أنا مش فاهم حاجة خالص. ده مستحيل يا أخوان، مستحيل. واللي بركز عليه وبنبهك له: علاقة الناس بك، إياك أن تهزك، خاصة إذا كثرت البدع وكثرت الأهواء، اوعى تهزك ولا تأثر فيك وتبدأ تداهن أو تترك شيئا مما أنت عليه. خدوا بالكم، الكثير بيرق قلبه ويضعف خاصة أمام الوالدين، وده خطأ، أو ممكن أمام الأهل والأولاد وده خطأ، يعني بلغة العامة عيب، جمد قلبك شوية. ليه؟ الخطر داهم، وقد أحيط بنا كإحاطة السوار حول المعصم، ووضعنا بين فكي المقراض، وبدأ الأعداء يضغطون، ولكن نفسهم قصير. أبشر. لأنهم عن هوى يفعلون لا عن عقيدة، وإن كان عن عقيدة فهي هشة باطلة، ولكن إيه؟ اتحمل شوي. طيب، يقول فهو يسوقه إلى رشده، أي يسوق الطفل إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه، لا ينساق معه إلا كرها. فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت، وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وأيد مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ، أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. نعم، فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة، عشان كده من الظواهر المرضية التي توجد في الساحة الدعوية في المجتمعات الاستبداد بالرأي، أن يستبد العبد برأيه وإن كان مخالف للشرع، ومصدر الرأي العقل والتجربة العملية والعادة، وشبهة تعرض على نص، واخد بالك، اللي هو من الظواهر المرضية الاستبداد بالرأي مع مخالفة الشرع. طب ضبط الرأي هو ما رآه العبد واستحسنه بعقله وهواه، قال لك هو ده الصح. طيب، طب ما ده الصح بزعمك ولكن يخالف النص، يبدأ يروغ روغان الثعالب. الرأي مصدره العقل ويدخل فيه الهوى، مصدره التجربة العملية، جرب شيء وجاب نتيجة كويسة قال لك خلاص، العادة أو العرف. أيضا ممكن يكون مصدر الرأي شبهة عرضت على نص، يبدأ يتمسك ويستبد مع أن الدليل الشرعي على خلاف ما يفعل. دي أخوانا ظاهرة مرضية خطيرة في المجتمعات، ولكن ما أود أن أشير إليه، انتبه حتى لا تكون مستبدا برأيك وأنت لا تشعر. طب عرفها إزاي؟ سهل ميسور، انظر إلى ما أنت عليه في أي شيء ومدى موافقته للدليل الشرعي أو مخالفته، فإن كان مخالف وأنت مصر عليه هو ده الاستبداد بالرأي، وده اللي فعله إبليس، استبد برأيه واستمر، وده اللي فعله المعتزلة والجهمية والقدرية، كل المبتدعة استحسنوا أمور بالمصادر الأربعة التي سميتها لك واستملحوها واستحلوها وظلوا عليها. طيب، الدين مش كده خالص، أو الدين النفس يكون منقادة، يبقى استحسن رأيا فإذا بالنص على خلافه يرجع. ليه؟ كالجمل الأنف بالضبط كده، جمل فحل كبير وصحبه مروضه ووضع له خزام في أنفه، والخزام طويل، مين اللي بيقود الجمل؟ عيل عنده 7 سنين مسك الجمل الضخم، ممكن يكون ارتفاعه 2-3 متر وبيسحب. ليه؟ مخزون. كذلك المؤمن أنف ينقاد بغض النظر من الذي أعلمه بالنص، ينقاد. طيب، يقول فإذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وأيد مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ، أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب. ولما كانت هذه القرائح اللي هي القريحة الوقادة والطبائع اللي هي الطبيعة المنقادة ثابتة للصحابة رضي الله عنها، وكملها الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم، كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. وكان من بعدهم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر. منين؟ قريحة بليدة وطبيعة غير منقادة. بس نبقى في خمشة للصعوبة ونجيب له النص؟ لا، مستبد برأيه. يقول: ومن تصور هذا الموضع حق تصوره علم من أين يلزمه النقص والتأخر، ومن أين يتقدم ويترقى في درجات السعادة، وبالله التوفيق. رحمة الله على الإمام، أسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء. أرجو يا أخوانا نحاول جاهدين أن نستوعب مثل هذه المعاني، ودايما نصيحة من أخيك: لا تنشغل بغيرك وانشغل بنفسك. في نفسك شغل عن غيرك، ده مش يكفيك. ودايما كده، إن وجدت في نفسك شغلا في غيرك اعلم انك على غير الجادة، انت ما انتش كويس. ليه؟ تركت نفسك وانشغلت بغيرك، يعني انت خلصت الورق؟ ابدا ابدا. نأمل ذلك، الله عز وجل هو المسؤول والمأمول، ان يلهمنا واياكم الرشد والصواب. نقف عند هذا الحد دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.